بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بيكم يا شباب. إحنا عندنا النهاردة آخر محاضرة من محاضرات منهج التربية وتنمية المهارات الشخصية، المحاضرة عن الإدمان وأنواع الإدمانات والتعامل معها. المنهج كله بينزل لكم بي دي اف المحاضرات بتاعته، والمواضيع نفسها التفاصيل كلها النقط الأساسية موجودة في البي دي اف، لكن الشرح بتاع النقط موجودة في المحاضرات نفسها. فهتلاقوا في حاجات في الشرح في المحاضرة دي مش موجودة في البي دي اف لأنها معلومات إضافية، بس في منها نقط مهمة تاخدوا بالكم منها أساسية علشان خاطر قدام في لما تنزلوا خدمة، وعلشان خاطر معلومات شخصية ليكم. تعريف الإدمان، الإدمان دي في كتير قوي بيفتكر الإدمان يعني مواد مخدرة بس، لا، الحقيقة في إدمان كتير قوي وفي سلوكيات إدمانية كتيرة جدا. الإدمان هو سلوك لا واعي. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيبتدي بسلوكيات واعية بس بيقلب الموضوع لسلوك غير واعي. سلوك لا واعي بتكون من خلال التكرار الواعي والمستمر للسلوك ده. يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل سلوكيات متكررة بوعي، لكن التكرار بتاعها ومداومتي عليها بتكون غير واعية، بعد كده بتتحول ان لا واعية، بعملها دايركت كده، حاجة كده حافظ زي ما بيقولوا بالبلدي، حافظ مش فاهم كده، هو كده أنا لازم أعملها، وتلاقيها في الآخر بتتحول لسلوك قهري أو سلوك إجباري إن أنا بعملها. ليه؟ لأن هو بيبقى بيتوقف في الآخر الإرادة والتفكير إن هو يتحكم فيها، زي ما هنعرف بالتفصيل بعد كده. فالاستمرار فيها رغم الأضرار وفقد السيطرة على السلوك، وكذلك الانشغال بالناحية الإدمانية. طيب أنواع الإدمان، أنواع الحقيقة كتيرة جدا، زي مثلا اللي هو معروف المواد المخدرة أو المخدرات، أو الإدمان، في إدمان المواقع الإباحية، في إدمان الإنترنت، في إدمان القمار، في إدمان الأكل، في إدمان العمل، في إدمان التسوق أو الشوبينج، في إدمان الجيمز أو الهواتف الذكية اللي هو الموبايلز، في إدمان الشاتينج، في إدمان الجنس، في إدمان العادة السرية، في إدمان العلاقات، في إدمان الكافيين، أي حاجة فيها كافيين، شاي، قهوة، كوكاكولا، ده نوع من أنواع الإدمانات لو زادت عن حدها. في إدمان التدخين، في إدمان الدين، إدمان التدين الشكلي. كل دي أنواع اتصنفت تبع الإدمانات، أو اللي هو أنواع الإدمانات المختلفة. وده مش تصنيفنا، ده الحقيقة تصنيف عالمي وتصنيف معتمد من الجهات الصحية. بالنسبة للمواد المخدرة، بيبدأ الإدمان الأول بالتجربة والاكتشاف وضغط الأقران، وبعد كده بيبدأ بالانحدار. طب إيه أسباب الإدمان؟ أسباب الإدمان حاجات كتيرة الحقيقة. أول حاجة أخطاء في التربية، زي مثلا العنف البدني أو اللفظي أو التذبذب في التربية، إهانة الطفل، عدم توفير الرعاية بتاعته. تاني حاجة الانفصال بين الزوجين، أو وجود خلافات دايمة، أو الضرب بين الزوجين، العنف بين الزوجين. تالت حاجة اللي هي التعرض لإزاءات، سواء كان إزاءات جنسية أو انتهاجات جنسية. رابع حاجة عدم توفير الأمان والغذاء والملبس، وعدم الاهتمام بنظافة الطفل. كل دي لما بتتوفرش الاحتياجات الأساسية دي للطفل منذ الصغر، ده بيبقى معرض لما بيكبر لأن هو بيدخل في إدمانات. كمان نمرة خمسة تشويه صورة ربنا، عشان كده في خطورة جدا باللي بيخدموا خدمة بتوع أطفال أو خدمة من أول سن حضانة وابتدائي، إن إحنا بنشوه صورة ربنا. ربنا هيزعل منك، ربنا زعلان منك عشان بتعمل كده، ربنا هيعاقبك، ربنا هيوديك في كده، أيا كان أن الله غاضب ومعاقب وربنا هيعمل وهيسوي فيك. فدي كلها صور مشوهة بنوصلها للطفل عن ربنا، بتبقى صور مغلوطة بتأدي لقدام أنه هو لما بيكبر بيشوف الله عنيف، الله منتقم، الله جبار، ما بيشوفش خالص صورة الله الحنين أو المحب أو الرؤوف أو اللي هو المحتضن أو اللي هو بيقبل الخاطي، أو ما بيشوفش الكلام ده. ليه؟ لأن اتزرع من طفولته أن الله هو الله القاسي المعاقب اللي هو ما بيفوتش أي غلطة. كمان السبب من الإدمانات السادس التدين الشكل. نحن بنروح وبنيجي على الكنيسة لكن في عادة الأمر ما فيش أي علاقة بربنا، ما فيش علاقة حقيقية. بنروح عشان منظر، نحن منتظمين خدمة، منتظمين كنيسة، منتظمين حضور حتى أونلاين، دلوقتي بقى كله أونلاين، حضور أونلاين، نحن منتظمين، نحن موجودين، اسمنا الله محبة، وبعد شوية تلاقيهم مشوا من الـ من الـ من اللايف. طب أنت فين؟ لا أصلا مضيت وخلاص. الحاجات الشكلية مجرد تسديد خانة، لكن هل دي علاقة أمينة مع ربنا؟ هل دي علاقة بنقدم فيها حساب في الآخر لربنا؟ هي دي، ده الفرق بين التدين الشكلي والتدين الحقيقي. سبع حاجة في الأسباب للإدمان، الكبرياء والبر الذاتي. كتير قوي لما بيبقى شايفين نفسنا أن احنا وصلنا وإننا خلاص أنا عديت القداسة، أنا ما فيش زي في القداسة، أنا بصوم وصلي زي العشار كده لما قال إنه هو إيه، أنا بعشر حتى في الفريسيين زي إنه هو بيعشروا في الكزبرة والبقدونس وكل حاجة بيعملها بالمظبوط، يبقى كده وصل للبر الذاتي إنه هو خلاص. فربنا هيديله إيه؟ هو برر نفسه، هو قال ان هو اخذ دور ربنا في ان هو شايف نفسه ان هو قديس ووصل لدرجه القداس، عشان كده دي بدايه السقوط زي ما الشيطان وصل. ان هو ايه اللي وصل للشيطان للسقوط؟ الكبرياء. تامن حاجه من اسباب الادمان اولاد المدمنين نفسهم، دي حاجه وراثيه، بيبقى لو كان الاب او الام فيهم الإدمان ده أو فيهم العادات الإدمانية، فبيكون في الجينات الوراثية بيبقى أكتر عرضة الأبناء أو واحد من الأبناء لأنه هو بيتعرض لريسك الإدمان. أو المرضى النفسيين، يعني في بعض الأمراض النفسية بتورث وبيبقى فيها جينات بتورث للأبناء، إلا إذا كان اتاخد العلاج المناسب أو إن هو اللي اختار اتاخد الخطوات الوقائية المناسبة للأبناء دي، فبالتالي ما بيبقاش فيه الريسك عالي كده. بالنسبة للمواد المخدرة أو أي نوع من الإدمانات، هنلاقي إن في تشابه كتير بينهم في الأعراض وفي النتائج بتاعته. بنبتدي بالمواد المخدرة، بنقول ان هو بيبدا الادمان بالتجربه والاكتشاف وضغط الاقران، وبعد كده في اعراض انسحابيه لو ان هو قرر ان هو يوقف. في حاله الادمان ساعات كتير بيحصل انتكاسات، ان هو لما يجي يوقف ينتكس وبعد كده يستمر، فعشان كده محتاجه علاج، وبنضطر ان هو في بعض الاحوال بنحولهم لمستشفى لان ما بينفعش العلاج بصوره طبيعيه في البيت او بصوره عاديه للتردد على العياده، لكن بتحتاج الدخول مستشفى لعلاج اعراض الانسحاب او علاج الفتره اللي احنا بنمر بيها علشان خاطر يعدي للعبور الامن لنتائج التوقف. تصنيف المواد المخدرة حسب منظمة الطب النفسي الأمريكي سنة 2015 قالت إن هو فيه الكحول أول حاجة بالنسبة، وصنفوا الكحول تبع المواد المخدرة. المواد المخدرة أول حاجة الكحول، في آيات في المسيحية عشان في بعض الناس بتفتكر ان الكحول عندنا مباح او مباح الخمر ان احنا بنشرب خمور، الكلام ده مش موجود. لأن المسيحية بتحرم الخمر وفي آيات كتير عن تحريم الخمر وإن هو ليه أضرار عالية جدا على الكبد وعلى تأثيراته على في السكر وإن هو آيات كتير قوي بتحذر من ده وإن هو أي حاجة بتذهب العقل وأي حاجة لا يتسلط عليك شيء آيات كتيرة جدا بتحرم اللي هو المشروبات الكحولية أو الخمور. تاني حاجة من ضمن المواد المخدرة اللي صنفتها منظمة الطب النفسي الأمريكي قالت الكافيين. الكافيين بكميات كبيرة طبعا في ناس بتشرب كافيين عادي شاي أو قهوة أو مشروبات غازية بتبقى في المعدل الطبيعي دي ما فيهاش أضرار، لكن لما بتزيد عن حد في ناس بتشرب بالخمس مجات أو ست مجات في اليوم مثلا أو عشرة مثلا قهوة أو شاي أو كمية كافيين كبيرة جدا في اليوم دي بتأدي إن هو بيوصل لمرحلة إدمان، ودي حتى صنفوها تبع المواد المخدرة لأن ليها نفس تأثير المواد المخدرة على المخ، لأن المخ ما بيتوقفش لما بيوصل لمرحلة إن هو متشبع بالكمية دي بيحتاج للمزيد علشان بيوصل لمرحلة إن الكافيين ناقص في المخ، فبالتالي بيحاول إن هو يزود ده عشان يوصل لمرحلة التوازن بتاعته. النيكوتين برضو صنفوها تبع منظمة الطب النفسي الأمريكي، نيكوتين زي السجاير دي برضو من ضمن المواد المهدئة اللي هي مع الأسف في ناس دلوقتي بتلجأ ان هي تروح للصيدليات تاخد مهدئات، ودي بتبقى كوارث كبيرة جدا بتأدي لأضرار صحية عالية ان هو ياخد مهدئات دون إشراف طبي. المهدئات بتبقى متوظفة وبجرعات موظفة تبع تحت إشراف طبيب، ما ينفعش ان حتى صيدلي يدهالك، ما ينفعش، لازم تحت اشراف طبي وبجرعات محدده على حسب الحاله وعلى حسب الجرعه المطلوبه ان انت تاخدها عشان ما يبقاش فيها مؤذيه بالنسبه لك، لان اي دواء بيبقى فيه سايد افكت بيبقى مضر للجسم. كمان المنشطات طريقه بتصل لمركز اللذه في المخ وبتخرج ماده الدوبامين، دي موجوده بالطبيعه عند اي حد، عندنا في ماده الدوبامين عندنا في المخ عشان كده بيبقى دي اللي بتحقق اللذة أو النجاح أو إن هو السعادة، ده شعور طبيعي، لكن لما بتزيد ده بتزيد المنشطات دي في المخ بتأثر على المخ فبتزود الجرعة بتاعتها، فبالتالي الصورة الطبيعية اللي احنا بناخدها ما بنبقاش كافية، فبالتالي بتحتاج تزود فبتزود المنشطات فبالتالي بيأثر على المخ، فدي بتبقى خطر جدا على المخ. الأفيونات الأفيون بقى واللي هو المشتقاته الحاجات الترامادول والحاجات دي، كل الحاجات دي مش هذكر أسامي، الحاجات دي كلها ليها تأثير التخدير العالي أو المواد المخدرة وبتدخل في إدمانات. المهلوسات طبعا دي بتصدر أفعال غير قادرة على السيطرة عليها خالص، بيبقى الإنسان غير مسيطر على أفعاله، طبعا من الكوارث اللي هي بتصيب العقل مباشرة وأمراض عقلية مباشرة اللي هي المواد المصنعة كيميائيا كتير قوي، حتى تجار المخدرات بيغشوا المخدرات فبيعملوها بصورة كيميائية، فبالتالي دي بتؤدي إلى إصابات أمراض عقلية على طول لأنها بتبقى مخلقة كيميائية. أنا مش هدخل في تفاصيل المواد المخدرة لكن هتكلم أكتر في الإدمانات الأكثر شيوعاً في الخدمة بالنسبة لإدمان المواقع الإباحية وإدمان الإنترنت أو الموبايلات أو الشاتينج أو إدمان الألعاب أو إدمان السوشيال ميديا، لأن دي أكتر شيوعاً في الخدمة بتاعتنا أو في حياتنا أو بين الشباب أكتر من يعني هو المواد المخدرة موجودة طبعا، بس دي بقت أكثر شيوعا وأنا بليها حتى كتير قوي بنقابلها إن هي دي أكتر شيوعا بين الشباب أو حتى دلوقتي ما بقتش شباب بس بقت حتى للسن الكبير. إدمان المواقع الإباحية هي بتبتدي بإيه؟ بوسوسة فكرية أو فضول ان انا عايزه اتفرج، افتح كده الف في الموبايل ابص بص، او في بعض دلوقتي المواقع بقت بالسهل جدا حتى بالنسبه مع الاسف يعني احنا كان من 6 سنين او 10 سنين فاتت كانت المواد الاباحيه دي بنعالج بيها شباب او سن مراهقه فما فوق، دلوقتي مع الاسف بيجي اطفال بشوفهم ان هم فاتحين المواقع دي، فدي بتبقى كوارث يعني بيبتدوا من سن صغير قوي من سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين بيشوفوا حاجة زي كده، فدي بتبقى كوارث يعني. فمع الأسف في بعض المواقع كتير بتقحم إعلانات جنسية جوه حتى البرامج الأطفال، عشان كده مهم قوي إن إحنا نبقى مخليين بالنا ومركزين إحنا بنتفرج على إيه. الفضول ده بيؤدي إلى، في فضول منتج يؤدي إلى مزيد من الإنتاج، وفي فضول منحرف يؤدي إلى مزيد من الانحراف وبيدخلنا دوامة إحنا مش قدها. فبيبتدي بالفضول وسوسة فكرية، وبعد كده عادة بنعملها بصورة مستمرة، وبعد كده إدمان بقى عدة مرات في اليوم ما بنقدرش نوقف. يجي شخص يقول أنا عايز أوقف بس مش عارف مش قادر، بيجي مرحلة أنه هو مش قادر. هي بتبتدي في الأول يقول لا أنا أقدر أسيطر على نفسي، أنا أقدر أحدد الأوقات اللي أنا هشوف فيها في الأوقات اللي أنا عايزها، لكن ما حدش إن هو مش مجبر إن أنا أشوف. يعني في أيام أنا أقدر أسيطر على نفسي، هي بتبتدي بكده إن أنا أقدر إن أنا عارف وإن أنا هقدر أحجم نفسي، لكن بعد كده لما بتنزلق بقى وإن هي بتزيد بتبقى عن غير رغبتك إن أنت بتبص، مش قادر إن أنت تعدي اليوم، مش قادر إن أنت تعمل، ممكن إن أنت تعمل خناقة عشان تنفصل بعيد عن الناس علشان تقدر تفتح المواقع دي. فبتبقى كمية أكبر والمدة أطول ومحاولات فاشلة عشان تبطل لوحدك، ورغم ملحة فقدان السيطرة ما بتقدرش توفي بأي التزامات بتاعتك. موقع إباحية زي إيه؟ زي مثلا مواقع الميديا، الصور، ممكن صور خارجة، ممكن فيديوهات إباحية، ممكن أفلام جنسية فيها مناظر مخلة، ممكن بيفقد التفاعل مع المشاعر الطبيعية، دي بتبقى ليها أثارها الجانبية فيما بعد الزواج، إن هو بقى في طرف العلاقة الجنسية بيبقى بتعمل مشاكل كبيرة جدا في بين الزوجين، بتبقى في مشاكل حتى في الحياة الروحية بتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لمشاهدة المواقع الإباحية دي، لأن هي بتعمل تغيرات في المخ زيها زي تأثير إدمان المخدرات بالضبط، بيدمر العلاقة مع الله. الرنين المغناطيسي لما بنيجي نعمل أشعة المخ أو رنين مغناطيسي بنلاقي إن تأثير، يعني لقينا إن نفس التأثير بتاع المواد المخدرة هي نفسها نفس التأثير مع إدمان المواد الإباحية. وبعد كده لما نيجي نتكلم على السوشيال ميديا، حتى تأثير اللي هو الجيمينج، إن هو بيعمل جيمينج كتير، أو إن هو بيعمل فيديو، أو إن هو الفيديوهات اللي بصورة مستمرة مش قادر يوقفها، أو الشاتينج، في ناس مدمنين شاتينج، أو المدمنين الفيسبوك، أو المدمنين أيا كان السوشيال ميديا، التأثير على كيمياء المخ هو نفس الاختلال اللي بيعمله تأثير المواد المخدرة، هي نفس البقعة نفسها هيها في أشعة المخ أو رنين مغناطيسي بيبان نفس التأثير هو. فبيدمر طبعا علاقات، بيدمر العلاقة مع ربنا، بيدمر العلاقة مع الآخر سواء كان الوالدين أو كان الزوج أو الزوجة، بيدمر العلاقة الزوجية، بيدمر العلاقة مع الأبناء، لأن أساسا مش فاضي إن هو يقعد مع أولاده، مش فاضي إن هو يقعد مع مراته، مش فاضي إن هي تقعد مع جوزها، مش فاضي إن هي تخلي بالها من أسرتها، مش فاضي إن هي تشوف باباها ومامتها أيا كان، فبيدمر العلاقات، مش قادر إن هو يعمل صداقات، فبيعيش بوحدة وعزلة دايما، قفل على نفسه على طول في الأوضة، قفل على نفسها على طول، إن هي مش قادرة إن هي تتعامل مع حد، كل ما بتتعامل مع حد بتصدم. كل دي مشاكل من الفرجة على أي المواقع الإباحية دي. خطورتها بقى إيه؟ أول حاجة إن هي مع الأسف هي سهل الحصول عليها دلوقتي بأقل سعر، يعني زمان كان الموضوع غالي شوية، دلوقتي بقى أي حد معاه موبايل، أي حد داخل على النت، أي حد إن هو يقدر يفتح باقات وبسهولة جدا وبأقل الأسعار. كمان بيعتبر الإدمان ده إدمان العصر الحديث، وهو ومع الأسف من السن الصغير للسن الكبير ملهوش دلوقتي أي سيمترية في السن. كان زمان من 10 سنين كان متصنف الكاتيجوري بتاع السن، كل سن ليه إدمان معين، دلوقتي لأ، دلوقتي مع الأسف من سنه صغير ممكن بيدمن الحاجات دي. ما تقدرش تشك فيه لأن سهل قوي إن هو يتخفي، يعني مثلا واحد بيبقى قاعد فجأة إن هو ممكن يقفل الباسورد، فجأة ممكن يقفل ويحول على شاشة تانية، فجأة إن هو ممكن يقفل الموبايل أساسا، فما بيبانش مين بيشوف إيه. يمكن كمان الإدعاء إن هو مش إدمان زي ما أنا قلت، إن هو يقولك لا أنا قادر إن أنا أوقف نفسي في أي وقت، أنا قادر إن أنا أسيطر على نفسي، إن أنا أوقف أعمل وقت لنفسي، يعني هي بتبتدي الاول كده ان انا قادر ان انا احط وقت لنفسي وليمت معين على اساسه ان انا امشي فيه، لكن في الاخر بيبقى الموضوع غير مسيطر. لا يمكن، ما فيش حد دخل الدوامه دي وعرف يسيطر من نفسه، لازم مساعده خارجيه، ما ينفعش ان هو مش هيقدر يعملها لوحده. بدم دخل برجله ده يفتكر ان هو قادر، يفتكر ان هو سيطر، في الاخر ما يقدرش ان هو يعمل اي حاجه. باين من بره ان هو مش ضار، يعني مثلا واحد بيفتح السوشيال ميديا، ايه الضرر في كده؟ بتفرج على الفيسبوك، ايه الضرر في كده؟ ما فيش حاجه. بتفرج في اليوتيوب، ايه الضرر في كده؟ ما فيش حاجه. ما بيبان ان هو في الاول ايه زي الفل، ما فيش مشكله، وبعد كده يبتدي الفضول يجرنا لحاجات تانية. في برامج متخصصه للحمايه من المواقع دي، ده دائم متجدد، يعني في مليار موقع بينزل إباحة على الإنترنت، ودلوقتي بقى بيدفع لها فلوس عشان يدخلوها حتى زي ما قلت قبل كده في برامج الأطفال أو في الأفلام الأطفال أو في إن هو برنامج ثقافي عادي أو إن هو بيدي معلومات عادية، روح مدخل فيديو في النص أو يدخل إعلان في النص حاجة إباحية أو منظر خارج. الموقع بيسيطر على الإنسان فبيلاقي نفسه إن هو بقى عبد للإباحية دي. ليها نفس تأثير زي ما قلت المواد المخدرة، وبتقتل عند الأطفال مشكلات، عند الأطفال بقى مشكلات كتيرة جدا 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 جدا. مشكلات عند الأطفال أولا بتقتل البراءة عندهم، ما بقاش تفكيرهم بسيط ولا بريء زي الأول. تاني حاجة بيفقدوا طفولتهم. تالت حاجة بيخليهم ان هم اولا بيأثر بقى على بيعمل اضطرابات تحصيلية بقى، واللي هو الديس اوردرز كلها اللي بتحصل، اضطرابات بقى صعوبات التعلم واضطرابات الانتباه، وان هو يبقى عنده مشاكل غير المشاكل النفسية، غير الاضطرابات النفسية اللي بتيجي، غير بعض الاضطرابات عند الاطفال، غير بعض الامراض النفسية المبكرة اللي بتيجي للاطفال نتيجة مشاهدتهم المشاهد الاباحية، غير الصدمات والعلاج من الصدمات، حاجات كتيرة جدا. يعني دي عايزين محاضرات فيها تأثير المواد الإباحية على الأطفال دي، لأن بتبقى تأثيرها مدمر فعلا. بتقلل من القيم والمبادئ، بتقلل من الاحترام للنفس، لأن دايما اللي بيتفرج على كده المواد الإباحية بيبقى عنده من جواه شعور دايما إن هو بالذنب، شعور بالخزي، شعور بان هو بيعمل حاجه هو مكسوف من نفسه فيها، حتى لو هو ما بيجهرش بده، حتى لو هو ما بيقولش على نفسه ان هو بيعمل كده، يعني قدام الناس لا بيقول عادي انا ما بعملش حاجه غلط، ده عادي خالص، ما كل الناس بتعمل عادي يعني، لكن هو في حقيقه الامر بيبقى من جواه حاسس شعور بالذنب وشعور بالخزي عالي قوي. تأثير على المخ طبعا تأثير كبير جدا، بتأثر على القشرة المخية الأمامية، فبالتالي بتأثر على إن هو يبقى عنده اختلال أساسا في التفكير، يعني اللي هو بيتوغل في الموضوع ده وبيبقى بيدمن فيه بيؤدي إلى اضطراب وفقد التوازن، وإن هو بينساق على طول وراء الشهوات بتاعته، لأن المخ الجزء العقلاني توقف بيضمر بعض الشيء، وان هو بيتضاءل ان هو بيوقف التفكير بتاعه، بحيث ان هو بيبقى لان القشره المخيه الاماميه بتتاكل خالص. بيكون في كمان اقتحام للمواد الاباحيه دي، ممكن زي ما قلت في صوره بريئه، لكن بعد كده الانحدار او ان احنا بنعمل فيها، لان في سوق كامل عالمي بملايين الدولارات بيبقى وراء المواقع دي، وراءه أهداف مادية وكسب مادي. كمان في كتير قوي من الابتزاز علشان يعمل طرق سرقات، وخصوصا الفضول عشان بناء علاقات أو إن احنا بنعمل بأسامي مختلفة، أو إن هو بيبقى في ادعاء بأسامي أو شخصيات أو صور مختلفة، بيكون النتيجة إن في ابتزاز كتير بيحصل على الميديا، وبيبقى في بنات كتير بتقع في مشاكل وأولاد كتير بتقع في مشاكل نتيجة إن هو انساقه وراء المواضيع دي. طبعا لما بتيجي ان هي بتنسحب وان احنا بنوقف، بيبقى زي تأثير المخدرات، بيبقى في اعراض انسحابية، قلق، اكتئاب، في بعض الحاجات، عشان كده محتاجين لو هو دخل في ادمان بيبقى محتاج لمختص ان هو يكون معاه. تالت حاجة من الادمانات الادمان الانترنت او متلازمة فومو، دي بتتضمن الالعاب او الهواتف الذكية او السوشيال ميديا. دي حقيقة ظهرت مش من مش من كتير، دي ظهرت في 1996 بداية ظهورها أو 2004، يعني دي بدايات الظهور الحاجات دي. وإن هو اللي بيعمله المجرد إن هو ابتدوا سن الشباب، إن هو مش عايزين يفوتوا خبر، ودي على فكرة نوع من أنواع الإدمان، إن أنا عايز يبقى دايماً في إيدي الموبايل، إن أنا مش عايز خبر يفلت من إيدي، لازم أبقى متابع أول بأول إيه الأخبار اللي بتحصل. دي في حد ذاتها ده بينمي عندي الخوف والقلق الزائد، فبالتالي بيبقى ده فعل قهري إن أنا بعمله على طول بصورة لا واعية. هتلاقي نفسك إن أنت تقول لا لا أنا ما بعملش كده. طب راقب نفسك ان انت الموبايل بتمسكه قد ايه، بتمسك كل شويه الموبايل تفر فيه تشوف اي خبر جه ولا لا، شوفوا انت بتعمله، هتلاقي نفسك بتعمله بصوره لا واعيه، بصوره لا واعيه دايركت مسكت الموبايل قعدت تفر فيه، تقدر تقعد كم وقت من غير ما انت ماسك الموبايل، هتلاقي نفسك ان انت الوقت اللي انت بتقعده مش ماسك الموبايل ده وقت قليل جدا. الوقت اللي انت ماسك فيه الموبايل بتعمل ايه؟ راجع نفسك دايما انت بتعمل ايه وانت ماسك الموبايل وبتمسكه بصوره قد ايه. الخوف والقلق من فقدان اي خبر ده فعل قهري زي ما قلت، والاعتماد الادماني من غير هدف معين ده بيهدئ بيعطل مسيرة اليوم، لأن أنت مثلا المدمن جيمز مثلا بتلاقي نفسك تقعد تلعب جيمز تلعب جيمز وفي الآخر تلاقي ساعات ضاعت، تتفاجئ بالساعة أنت قاعد الساعة كام، تتفاجئ أن أنت خلصت الساعة كام، وكل ده وقت ضاع من حياتك وأنت مش واخد بالك، وتفتكر تقول لا أنا مسيطر على وقتي، تلاقي نفسك أن أنت الموضوع فرد منك. كمان بيشعر بالانعزال، عمر ما في حد بيبقى تبع ادمان الانترنت حتى وهو قاعد وسط الناس تلاقيه على طول ماسك النت، حتى وهو بيتكلم حتى تلاقيه ماسك الموبايل. طب يعني فين التواصل؟ ما فيش، التواصل بقى قليل جدا، التواصل المباشر حتى تلاقي دلوقتي بيبقى ظاهرة غريبة، أنا حتى بلاقيها كتير قوي في الناس اللي بتعامل معاها، إن هم بيجوا حتى لما بيكون يعني طالبين للعلاج او اي حاجه مباشره بيكون ان هو مش قادر يبص في الوش، مش قادر يعمل اي كونتاكت، يعني التواصل المباشر الـ الوش للوش ده مش قادر يعمله من كتر ما هو منحني على السوشيال ميديا او منحني على الموبايل بتاعه، فبقى صعب ان هو التواصل المباشر الاجتماع المباشر ده بقى قليل قوي. كمان ان هو بيبقى زي ما قلت في انعزاليه عن المجتمع اللي حواليه، الخوف ان هو يفقد الموبايل. تخيل بقى لما واحد بالطريقه دي او اغلبيتنا بقى كده يعني ما كانش الكل، بيبقى تخيل لما الموبايل يحصل فيه مشكله بيحصل ايه؟ بيحصل كارثه، ما اقدرش استنى خمس دقايق ده الموبايل فيه مشكله لازم اصلحه، لازم احل المشكله، لازم ونلاقي نفسنا ده اولوياتنا، ممكن ما نعملش حاجه في حياتنا غير لحد الموبايل ما يتصلح او لحد النت ما يجي، لو حصل مشكله في النت مثلا الراوتر حصل فيه مشكله، النت حصل فيه مشكله، تلاقي الدنيا وقفت كلها. طبعا بعيدا عن الاهداف الدراسيه، أنا ما بتكلمش على الأهداف الدراسية ومتابعتنا في الجامعة ومتابعتنا للمحاضرات اللي على الفيسبوك تبع الخدمة، أنا ما بتكلمش على الأهداف الحاجات الهادفة، لكن بتكلم على اللي هي الحاجات الغير هادفة، أو إن هو بيعرض حياته للخطر، إن هو ممكن إن هو سايق مثلا، في بعض الحاجات بتبقى كوارث، في بعض كتير قوي من الحوادث أثناء الطرق بيبقى علشان خاطر اللي بيسوق ده بيبص على الموبايل دايما، أو إن هو مش قادر يفوت حدث وبقى عنده دي، حتى في بعض المشاكل الحركية بتبقى في العضلات الدقيقة بتبقى بسبب إن هو مسك الموبايل بطريقة معينة، فبتأدي إلى بعض التشنجات في الناحية العضلية بتاعة أو أعصاب الإيدين، أو بالنسبة لفقرات الرقبة وهو منحني على طول على اللابتوب أو على الجهاز بتاعه أو على الموبايل فبتصيب عضلات أو فقرات الرقبة، فدي كلها بعض المشاكل اللي هو بتصيب نتيجة الإدمان الإنترنت، أو بعض المشاكل طبعا في العيون يعني هناخد التأثير يعني بعدين. إن هو كمان إن هو مع الأسف ان احنا ما بنصنفهوش كمرض، لان زي ما قلت ان هو بيبان ان ده عادي، انا ما بعملش حاجه غلط. هو دلوقتي ما بيفتحش حاجه اباحيه، هو دلوقتي بيفتح نت عادي او بيعمل جيمز عادي، او ان هو بيتفرج على الاخبار مثلا او على اليوتيوب في برامج هادفه. هو ما بيعملش حاجه غلط، بيبان ان هو ما فيش مشكله، بس الوقت المقضى قد ايه، التواصل الاجتماعي حصل له ايه، الحياه الاجتماعيه حوالينا حصل لها ايه، النوم والصحيان حصل له ايه، الاضطرابات اللي بتنشا عندها حصل لها ايه، في اضطرابات حصلت، في قلق، في عدم نوم كفايه، في عندنا مشاكل في الظهر، في عندنا مشاكل في العينين، في عندنا في اضرار كتير لازم نخلي بالنا منها. المفيد طبعا ان احنا في فوائد كتير طبعا للميديا، احنا الواحد ما يقدرش ينكرها. طبعا البحث على المعلومه بطريقه سريعه ومختصره بتقرب الناس ببعضيها، ممكن تتصل باي حد دلوقتي في العالم بسرعه وبصوره بسهوله جدا على اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي، بقى متاح في كل وقت وتقدر ان انت تتواصل مع اي حد. لكن الضرر بتاعه حتى لو مش إدمان، ضرره لما يزيد عن الوقت بتاعه أنه هو بيستهلك الوقت جدا، أنه هو غير دقيق في المعلومة. عشان كده بنقول وبنأكد في مثلا تحضير أي خدمة، من فضلك ما تعتمدش على النت. في كتير قوي بيفتحوا مثلا ويكيبيديا، دي أغلبية المعلومات اللي فيها مش صح. ما تعتمدش على المواقع السهلة اللي على النت اللي بتجيب لك معلومة سريعة، أو مواقع غير معروفة المصدر. لازم ان انت حتى لما بتفتح النت لازم تفتح من موقع معروف، زي مثلا سانت تاكلا او موقع ارض الجولف او مواقع كنسيه معروفه بعينها، بحيث ان انت تبقى مطمن للمصدر بتاعك، مصدر ارثوذكسي سليم، مش اي حاجه تفتحها عشان تاخد معلومه تكاوي. كمان خداع الاسماء والاشكال، كتير قوي في الفيسبوك بيعملوا فيك في المواقع، بيعملوا فيكينج في البروفايل بتاعهم، الشكل ما بيبقاش هو شكلهم الحقيقي، الاسم ما بيبقاش اسم حقيقي او نيك نيم ايا كان، فبيكون النتيجه خداع لناس، بتكلم ناس واحده بتكلم واحد على انها شخص مش بنت، او العكس، او بنت او بروفايل بنت بتكلم بنت تانيه على ان هي بنت، وفي الاخر تكتشف ان هو ولد. كل دي خداع، فمهم قوي ان احنا ما ناخدش حد مش عارفينه، او ما نستقبلش صداقات احنا مش عارفينها، او ما نقبلش شاتنج احنا مش عارفين مين ده الشخص ده. مهم قوي ان انت تبقى متاكد مين الشخص ده وان هو بيكلمك في ايه بالظبط. كمان مهم قوي ان انت تبقى مراقب الوقت بتاعك. تاثير الادمان دي سواء مواد مخدره بقى او ادمان انترنت او مواد اباحيه او سوشيال ميديا، احنا قلنا كل ده في الادمانات بيبقى نفس التاثير. فتاثيره على الانسان ايه؟ اول حاجه بيفقد انسانيته مع الوقت، حتى نظافته. يعني في ناس بتيجي مش مهتمة حتى بالنظافة الشخصية بتاعتها، تلاقي دقنها طويلة، تلاقي شعرها منكوش، تلاقي ما استحمتش بقالها شهر، تلاقيها ان هي مش مهتمة اساسا بنظافتها الشخصية، هدومها متبهدلة. كل ده ليه؟ عشان مش مهتمة، مش حاطط الموضوع في دماغه اساسا، هو كل همه اللي هو الحاجة اللي ماسكها او الادمان اللي هو شغال فيه. فبيفقد انسانيته مع الوقت، يفقد نظافته، يفقد ان هو ما بيهتمش اي حاجة غير الحصول على اللذة بتاعته، او على ممارسة ادمانه، او ممارسة العادة اللي تعود عليها، ان هو بقت عادة قهرية او تلازمية عنده. تاني حاجة الصحة، في تدهور حاد او شعوب، او حتى بتلاقي حتى في سن مبكر دلوقتي بتلاقي كتير قوي من الشباب بيبقى سنهم لسه صغير، يعني ما وصلش لسن كبير، وتلاقي التجاعيد في وشهم، او تلاقي هالات سودة حوالين عينيهم، او تلاقي بيشتكوا من امراض في ظهرهم، او تلاقي فقرات الرقبة تعباهم، او تلاقيهم الايدين فيها هزة او رعشة، او تلاقي عندهم مشكلة في ان هو العينين بتاعهم عنده مشاكل في الشبكية، او عنده مشكلة في العينين. فدي كلها اضرار، ده غير طبعا الاضرار الاكبر، اضرار على القلب، اضرار على الكبد، على الكلى، على الاعصاب، على المخ، على اضطرابات في الاعصاب، على اضطرابات في النواحي التحصيليه. كل دي حتى اثبتت الدراسات ان هي بيبقى في بعض انواع الادمانات بتعمل ضمور للمخ والاعضاء الجنسيه بنسبه 30-45% خلال 30 يوم من الإدمان بصورة متواصلة. كمان في تأثير سيء على العمل، إن هو بيقل إنتاجه، أو إن هو بيفطر حماسه للشغل، أو إن هو سواء كان وظيفة أو دراسة ما بيقومش بيها على وجه الأكمل لأن ما فيش تركيز، بيعمل الموضوع ديوتيز وخلاص، مش قادر إن هو يكسب حاجات مهارات جديدة. كمان بيبقى تأثيرها في العلاقات مع الأهل، طبعا بيبقى فيه انسحابية ومشاكل، مش قادر يتواصل مع عيلته، مش قادر يتواصل مع الناس اللي حواليه بصورة كافية، وبيحاول يهرب من أي مجتمعات أو بيحاول يهرب من أي تجمع عائلي أو يقوم بواجباته العائلية المطلوبة منه. كمان في تأثير ليها اجتماعي، ان هو مش قادر، ان هو بيبقى غير امين وغير كفء، مش قادر ان هو يوصل ان هو المرحلة ان انا أأكد حقوقي، ان انا عايز اعمل تأكيد الحقوق، مش عارف ادافع عن نفسي، مش قادر اعمل حدود. كمان ليها تأثيرها القانوني زي ما قلت، مشاكل مرورية مثلا، ان هو بيعمل موبايل وهو سايق، فبيبقى مشاكل ممكن تؤدي للحياة أساسا، يعني يموت وهو بيسوق عشان خاطر مشغول بالموبايل مثلا، أو إن هو في حوادث نتيجة إن هو مش قادر يقدر المسافات نتيجة عدم تركيزه، أو طبعا مشاكل كتير تانية زي الكذب، السرقة نتيجة الإدمانات، إن هو بيبقى في سلوك قهري عايز فلوس أو كده، فدي بتؤدي لمشاكل قانونية كتير قوي. بالنسبة للناحية الروحية طبعا فيها تأثير جامد جدا، لأن التمسك بالأشياء بتبعده عن الله، أي حاجة بيبقى هو بيبقى عبد للشيء ده اللي هو مدمن عليه، فبيبقى عبد ليه، فبالتالي ما بيبقاش ينفع ان هو بيعبد سيدين، يا الله يا المال، يا يعبد الشيء اللي هو بيبقى تحت عبوديته او تحت ادمانه، يا بيعبد الله. فهي دي طبعا بتسبب البعد عن الله، بيهمل الممارسات الروحيه، بيقع في خطايا متكرره، بيفسد الخيال بتاعه، بيبقى عنده عدم طهاره، بيبقى بتعطل النمو الروحي وهلاك أبدي، لأن مش فاضي أساساً لا يفتح كتاب مقدس بقى، ولا يفتح ولا يصلي ولا حاجة، وكله تأجيل بقى، بعدين بعدين إن شاء الله حب أعمل إن شاء الله، لكن يجي ساعة الجد لا أنا مش فاضي، أنا ورايا الحاجات اللي أنا مدمن عليها وإن أنا مواظب عليها. كمان نفسياً غضب وعصبية، وخصوصاً في إدمان العلاقات، في إدمان العلاقات بيبقى الموضوع صعب قوي، إن هو ده الشخص أنا متشبث بيه، يا إما هو يا إما بلاش، أو إن هو من غيره أنا بموت. فبيكون نتيجة يعني أي نوع من الأدمانات بتعمل الغضب عالي، العصبية عالية، القلق، التوتر، الخوف، اكتئاب، اضطرابات عقلية، ممكن يوصل مرحلة انتحار، ممكن في بعض الجيمينج من كتر ما هو داخل جوه الجيم ومنفصل عن العالم اللي حواليه، عمل لنفسه عالم افتراضي جوه الجيم، بقى هو ده متخيل نفسه انه هو البطل بتاع الجيم ده، وخصوصا بعض الألعاب مع الأسف بتعيش الإنسان في واقع افتراضي كأنه هو ده، فبيحقق جوه الجيم الحاجة اللي مش قادر يحققها في الواقع الحقيقي بتاعه، فبيكون النتيجة أنه هو بينفصل تماما عن الواقع، بتأدي به بعد كده لو هو استمر في اللعبة دي مدة طويلة بتأدي الأمراض نفسية وأمراض عقلية كبيرة. يعني الموضوع خطير، مش موضوع سهل. العلاج بقى بتاع الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها علاجها ايه؟ أول حاجة التحويل، طبعا لما بنوصل لمرحلة إدمانات كبيرة لازم التحويل لطبيب مختص، لازم طبيب نفسي بيتابع الحالات، في بعض الحالات بتحتاج لدخول مستشفى أمراض نفسية عشان العلاج الإدمان أيا كان، مش بس مواد مخدرة، أيا كان نوع الإدمانات بتدخل لو وصلت لمرحلة كبيرة من الإدمان. العلاج النفسي، العلاج النفسي ده بيبقى تقريبا كل حالات الإدمان لما بتوصل لمرحلة معينة، مش مرحلة العالية قوي اللي بتحتاج مستشفى، لازم بتحتاج علاج نفسي، وإن احنا بنمشي معاها سكة جلسات طويلة لحد ما احنا بنوصل لمرحلة التعافي. ثالث حاجة الصلاة، من أجل إن بيوتنا بيوت طهارة، بيوت قداسة، الله نصدق أنه هو الله المحب الغافر الحنان، مش الله الغاضب، الله اللي هو مسك العصاية لينا، أو الله القاسي، أو الله اللي هو بصص لنا في كل غلط نقف عليه، لا، الله الحنون القابل للأخطاء، القابل للكل، الحاني علينا. الكتاب المقدس مهم، كلمة ربنا في حياتنا مهم، ان احنا بنسمع كلمة ربنا بانتظام ونسمعها بالحقيقة، مش بنسمعها تأدية واجب، بنسمعها بعمقها الحقيقي. كمان خامس حاجة، المحافظة على الحواس طاهرة، مهم قوي الدقة، الدقة التدقيق مع النفس في الأمور اللي احنا بنشوفها، سواء كان على الميديا أو في التعامل مع الأصدقاء أو في أي حاجة، مهم قوي التدقيق. هل ده يتوافق مع الناحية الروحية بتاعتنا، مع قيمنا؟ نعمل فيه، لكن مش متوافق نبعد عنه، عشان البداية بتبقى انزلاقة بس، وبعد كده بيدخل الموضوع فأكتر من كده. مهم قوي المراقبة والمتابعة، مراقبة والمتابعة دي مهمة عشان في سكة العلاج. كمان الحوار الوقائي، ان هو يكون فيه اب اعتراف او مرشد روحي او حد دايما بنتابعه عشان نتأكد ان احنا ماشيين سكتنا صح، مش بعينينا الذاتية ورؤيتنا الذاتية لنفسنا بس. العلاقة القوية والمحبة الصادقة، العلاقات الصحية لما تبقى حوالينا دي بيئة شفية في حد ذاتها، ان هي تقدر ان هي تبقى بيئة صحية حتى لو كنا متشوهين في اخطاء التربية او في حاجات في الماضي او الاساءات في الماضي. العلاقات الصحية كل ما بتكبر حوالينا، كل ما يكون عندنا أصدقاء علاقات شافية أو زوج أو زوجة مساند، أو أنه هو يكون حوالينا مجتمع مسيحي نقي، كل ده بتساعد على أن دي دعامات قوية بتشددنا. تاسع حاجة، أن احنا ما نفتحش أي رسالة مجهولة أو موقع مجهول بدافع الفضول، أو نفتح صورة أبص بصة ما يجراش حاجة، أو هي البداية بتبتدي فضول الأول، بعد كده بننزلق واحدة واحدة. عشان كده مهم قوي بنخلي بالنا أن هو في حاجات شبه شر، مش كل حاجة أن هو الشر هو نمتنع، حتى شبه الشر لأن بعد كده بيوصل لشر. شغل أوقات الفراغ مهم قوي، ان اللي هو العقل المليان بيبقى عنده استثمار دائم للحياة، لكن العقل الفاضي هو ده اللي يعني كتير قوي الشيطان بيدخل منه وبيدينا أفكار فيه، لكن كل ما انت تملى وتشغل وقت فراغك كل ما يبقى حياتك للبنيان الصح. نمرة 11، لا يوجد انفراد وعزلة مدة طويلة، حاول ان انت تواصل مع الناس اللي حواليك، ما تقعدش منطوي على نفسك حتى لو شغل، فك اتحرك، ما تقعدش قاعد قاعدة واحدة، حتى عشان جسمك، عشان قوتك الصحية، عشان قوتك الذهنية، مهم تتفاعل وتتواصل مع الناس اللي حواليك. نمرة 12، نشاطات اجتماعية، مهم ان انت تدخل في اي نشاط اجتماعي يغير من الحياة بتاعتك ورتم الحياة رتم الروتين. الرياضة مهمة قوي، تنشيط الذهن وتنشيط الدماغ، الرياضة وحتى بالنسبة للمدمنين أو العادات الإدمانية أو اللي داخلين لسه على في البداية، مهم إن هو الرياضة دي علاج حلو جدا لتنشيط الحياة الصحية وتنشيط الجسم علشان خاطر تجديد الطاقة. نمرة 14، خلق بدائل جذابة، مهم إن انت يبقى ليك هوايات، موسيقى بقى، رسم، قراية، أي هوايات، في أشغال إبرة، في ناس بتحب تتعلم خياطة للبنات، في ناس رجالة بتحب تتعلم الطبخ، تحب تدخل تطبخ، أيا كان، مهم بدايل جذابة تغير من روتين الحياة الممل. نمرة 15، تذكر المراقبة الإلهية، كل ما يبقى في قلبك خوف ربنا كل ما أنت هيبقى طريقك صح. خوف ربنا بمعنى إيه؟ مش إن هو ربنا المرعب، لا، خوف ربنا ان هو بيدي قناسة للإنسان. لما بتخاف على مشاعر حد أو بتحب حد قوي بتخاف ان انت تزعله، فهو ده اللي يبقى في قلبك خوف الله. كمان بتذكر ان في مخاطر هتدفع ثمنها غالي، ان في عواقب للإدمان دي وفي مخاطر هتدفع ثمنها. تذكر ان التجار والقائمين على التجارة دي هم اللي بيربحوا مبالغ مهولة، لكن انت اللي دايما تبقى خسران. اتذكر في كل مرة تدخل فيها على أي إباحيات أو على أي مواقع فيك أن أنت بتدخل في ابتزاز وأن أنت مضرور في الآخر. تذكر أن الصداقة من أشخاص مجهولة عبر الإنترنت هو واقع افتراضي ما بيظهرش على حقيقته، ممكن تلاقي الحقيقة بس مع الأسف بيكون النتائج مأساوية لما بتعرف الحقيقة في الآخر وبتدخل في الدائرة دي. بتعلم أن أنت تغلق أبواب الشهوة، لأن الشهوة مدتها ثواني، الثواني بتاعتها لو انت وقفتها، يعني لو جالك فكر شهوة لو انت وقفتها في لحظتها وقلت هأجل الفكر ده او هوقفه، هتلاقيها ان هي راحت لوحديها، هو فكر الشهوة بيبقى مدته 30 ثانية مش أكتر، ما بيبقاش أكتر من كده. مجرد ان انت تستنى عليه وتوقفه، ده في حد ذاته هيديك دفع قدام ان انت لا هتتغير، وان انت مش هتعمل الفعل ده. ده على فكرة في اي فعل واي فكرة هي بتبقى كده. تحديد وقت محدد لكل ميديا، كل ما انت بتبص في الساعة امتى هتبتدي وامتى تخلص، ده بيدي لك حدود لوقتك وبيدي لك قيمة اكبر للوقت. غلق الموبايل في بعض الأوقات، بعض الأوقات أنت محتاج تهدى، محتاج أن أنت تتواصل مع الناس اللي حواليك، محتاج تتواصل مع أسرتك، محتاج أن أنت تتواصل حتى في خلوتك الشخصية مع الله، محتاج أن أنت وقت تفصل، سيبه وقفله شوية. الدنيا على فكرة مش هتتهد لو أنت قفلته شوية، الدنيا مش هتتقلب عليك، لا، في بعض الأوقات أنت محتاج تفصل، محتاج أن أنت ترتاح. أي حد كده مهما كان مهمته، مهما كان وظيفته، الخدمة للآخرين بتدي طاقة ونور، كل ما تدي أكتر كل ما أنت بتاخد زرع وحصاد أحسن، ودي مهمة الخدمة. ربنا يدينا ان احنا ما يبقاش في اي مادة او اي شيء متسلط علينا، ولكن ننمو للبنيان وللنمو وللافضل، ولان المجد الدائم الى الابد امين.